الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، واختار له دينا قيما مبنيا على الإخلاص لله والتجديد، فليس فيه حرج ولا شدة ولا تعطيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأتقن وشرع فأحسن، وهو خير الحاكمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلف العادل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنهم تتوجهون في زمان فاضل إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة، تؤدون عبادة من أجل العبادات. أرجو الله تعالى أن لا تريدوا بذلك فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طرفا. أسأل الله تعالى أن تريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة. فأدوا أيها المسلمون هذه العبادة، أدوها كما أمرتم من غير غلو ولا تقصير، ليحصل لكم ما أردتم من مغفرة الذنوب والفوز بالنعيم المقيم. قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن ذلك يجزئكم عن الوضوء وعن الجنابة. أدوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها، فإنه يمكن قضاء الشغل بعد الصلاة. صلوا الرباعية قصرا، فصلوا الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروجكم من بلدكم إلى رجوعكم إليها، إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها أربعة. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكم إن كنتم سائلين. أما إن كنتم مقيمين في مكة أو منى أو غيرهما فالسنة أن لا تجمعوا. صلوا الوتر، وصلوا راتبة الفجر، وصلوا من النوافل ما شئتم كصلاة الليل وسنة الضحى وغيرهما، لكن لا تصلوا للظهر راتبة ولا للمغرب ولا للعشاء، لأن السنة أن لا تصلى الراتبة لهذه الصلوات الثلاث. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه والكرم بالمال والبدن والجاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فإذا وصلتم النفاق فاغتسلوا وتضيقوا في أبدانكم في الرأس واللحية والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة إزارا ورداء أبيضين للذكور وللنساء ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينة ومن التبرج في عرفنا أن تلبس المرأة ثيابا بيضاء ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تحرم بالثوب الأبيض لأنه يعتبر في عرفنا من الزينة ولا تجاوزوا الميقات بدون إحرام أحرموا من أول ميقات تمرون به لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان في الطائرة فليغتسل في بيته وليتهيأ الإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إلى هذا الميقات قبل مجاوزته وعلى هذا فمن سافر بالطائرة من مطار القصيم فليكن متهيئا للإحرام فإذا مضى بعد إقلاع الطائرة 30 دقيقة أو 35 دقيقة أعني نصف ساعة وخمس دقائق فليلبي بما يريد أن يحرم به ثم سيروا إلى مكة ملبين بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يرفع الرجال بذلك أصواتهم فإذا بلغتم البيت فطوفوا به طواف العمرة 7 أصوات واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد حتى أطراف المسجد وقصره كله يجوز الطواف به ولكن القرب من الكعبة أفضل إذا لم يكن زحام ومشقة فإذا أكملتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو بعيدا ثم اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة 7 أشواط تبتدئون بالصفا وتختمون بالمروة فإذا أكملتم السعي فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جانب الجن ولا من جوانبه بل من جميع الرأس فإن بعض الناس يقتصرون على تقصير جهة من الرأس وهم في الحقيقة مقصرون في الشرع وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة أصفر وبذلك تمت العمرة وحللتم الحل كله فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه سواء كنتم في بيوت في مكة أو كنتم في خيام في الأقصى أو كنتم في منى أو كنتم في جدة أو في أي مكان إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج فاغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الإحرام وأحرموا وسيروا ملبين إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب تصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتوضع إليه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفكم رافعي قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤمنين منه إجابة دعائكم ومغفرة من ذنوبكم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في موقفه، ولكنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فتأكدوا أيها الإخوة من الوقوف داخل عرفة، فإن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون بها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وأوتروا وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر، ثم ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكفروه ووحدوه إلى أن تسفروا جدا، ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من الرجال والنساء أن يجبروا من مزدلفة في آخر الليل، فإذا وصلتم إلى منى فابدأوا برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، والقطوا الحصى من حيث شئتم. ليس من الواجب أن تكون الحصى من مزدلفة، بل وليس ذلك من السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى من مزدلفة. واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه، ولذلك يكبر الرامي عند رميه. ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الجهال، وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله عز وجل واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميتم فذبحوا الهدي إن تيسر، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الخروج إلى منى، ويجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز صيام الأيام السبعة بعد رجوعكم متتابعة ومتفرقة. فإذا ذبحتم الهدي فاحلقوا رؤوسكم والنساء يقصرن، وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فتلبسون ثيابكم بعد الرمي والحلق وتطيبون، ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج، وتسعون بين الصفا والمروة للحج أيضا، وبذلك تحلون الحل كله، فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حتى النساء. أيها المسلمون، أيها المستمعون إلى كلامنا هذا، أظن أنكم فهمتم أننا يوم العيد نؤدي مناسك عظيمة، ولهذا سماه الله يوم الحج الأكبر. فنحن نرمي جمرة العقبة، ثم نذبح الهدي، ثم نحلق الرؤوس أو نقصر، ثم نطوف بالبيت، ثم نسعى بين الصفا والمروة. والأكمل أن يفعل الإنسان هذه الأنساك يوم العيد على هذا الترتيب، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه. فلو نزل إلى مكة فطاف قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، ولو أخر السعي والطواف حتى ينزل من منى فلا حرج عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، تيسيرا على العباد ورحمه بهم، فالحمد لله رب العالمين. وان اخرت ذبح الهدي الى اليوم الثالث عشر وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم. أيها الناس، زيدوا بمنى ليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة، واضموا الجمار الثلاثة في اليومين بعد زوال الشمس. ابدأوا برمي الجمرة الأولى الشرقية، فارموها بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبل القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم تدعونه دعاء طويلا. ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم مستقبل القبلة رافعوا أيديكم. ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات: الوقفة الأولى على الصفا عند السعي، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد رمي الجمرة الأولى، والسادسة بعد رمي الجمرة الوسطى. كل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيها ويدعو. ولا ترموا قبل زوال الشمس في الأيام التي بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إلا بعد الزوال. ويستمر وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر، فمن لم يتيسر له الرمي بالنهار فله أن يرمي في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي ولم يوقف آخره، وأذن للصحفة أن يتبعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا يرمي عنكم، لأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، فقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والرمي من الحج فيجب على المرء أن يرمي بنفسه إلا عند الضرورة، مثل أن يكون مريضا أو كبيرا أو امرأة حاملا تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام، فيجوز التوكيل حينئذ، فيرمي الوكيل الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله ولو في موقف واحد، فيقف مثلا على الجمرة الأولى فيرميها بسبع عن نفسه ثم يرميها بسبع عن موكله، ثم يرمي الوسطى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع عن نفسه ثم عن موكله. فإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج، فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال. والتأخر أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت والرمي في الثالث عشر. وطواف الوداع، وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها، لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج. ولقد سمعت أن بعض الناس ينزل اليوم الذي يريد أن يسافر فيه ينزل من منى فيطوف للوداع، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات، ثم يستمر في سفره. وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن فعل ذلك فإنه لم يطف الوداع في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ومن رمى بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمال لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن أهم جميع أفعال يوسف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس على المرأة وداع إذا كانت حائضا أو نفسا، بل تركب من مكانها في السيارة وتسافر وليس عليها شيء. وإذا رجعتم إلى بلادكم من الحج فاعلموا أن الله أنعم عليكم نعمة عظيمة، فاشكروه على هذه النعمة وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تريدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن نحيت بالحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة فيما شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنكم في أيام فاضلة، أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، ألستم تحبون ما يحبه الله؟ ألستم تحبون أن تنالوا محبة الله؟ إذا كنتم كذلك صادقين فيما تقولون، فإنه ينبغي لكم أن تكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من ذكر الله ودعائه والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. فأكثروا من التكبير من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن لم يكن منكم هذه الأيام العشر فإنه ينبغي أن لا يفوته صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إلا الحجاج فإن السنة أن لا يصوم يوم عرفة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في ذلك اليوم. وسيوافق والله أعلم يوم عرفة هذا العام سيوافق يوم الجمعة، ولا بأس بصيامه وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وهذا الذي يقومه من أجل أنه يوم عرفة لم يقومه من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن صامه من أجل أنه يوم عرفة، فلم يقصد بذلك تخصيص اليوم. ولكن إذا صام يوم الخميس فإن ذلك أكمل، لأن يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فيحب المرء أن يعرض عمله على ربه وهو صائم. وأما صوم يومين قبل يوم عرفة الذي يسميه العامة صيام ثلاث ذي الحجة، فهذا لا أعلم له أصلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن في صيام ثلاث ذي الحجة فضلا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإنكم تستقبلون في هذه الأيام الأضاحي التي ينبغي لكل قائل أن يضحي عن نفسه وأهله، والأضحية إنما هي عن الحي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن أحد ممن مات له، لا من زوجاته ولا من بناته ولا من أقاربه، وإنما كان يضحي عن نفسه وأهل بيته. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته. وعلى هذا فالسنة أن لا تضحي لأحد من أمواته إلا إذا كان قد أوصى بالأضحية، ولكن إذا ضحيت عن نفسك وعن أهل بيتك وفيهم من هو ميت فإن الأجر ربما يشمله إن شاء الله. ولكن من الخطأ الواضح أن بعض الناس لا يضحي عن نفسه ولكن يضحي عن ميت له، عن أبيه أو أمه أو نحو ذلك، وهذا من الخطأ ومخالفة السنة. فاعرفوا رحمكم الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه واقتدوا بهما، فإنكم إنما أمرتم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بنا عليه آباؤكم إلا أن يكون موافقا لشريعة الله. واعلموا أنه لا يبدو في الأضاحي إلا ما تم له من الإبل خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة، ومن الضأن نصف سنة. ولا يبدو أيضا في الأضحية العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنطي. وكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل وأولى. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن البكراء من البقر ومن الإبل ومن المعز أنها تبدي، والبكراء هي التي قطع ذنبها، أما التي قطعت أليتها من الظأن فإنها لا تبدي. هكذا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، واختار له دينا قيما مبنيا على الإخلاص لله والتجديد، فليس فيه حرج ولا شدة ولا تعطيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأتقن وشرع فأحسن، وهو خير الحاكمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلف العادل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنهم تتوجهون في زمان فاضل إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة، تؤدون عبادة من أجل العبادات. أرجو الله تعالى أن لا تريدوا بذلك فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طرفا. أسأل الله تعالى أن تريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة، فأدوا أيها المسلمون هذه العبادة، أدوها كما أمرتم من غير غلو ولا تفصيل، ليحصل لكم ما أردتم من مغفرة الذنوب والفوز بالنعيم المقيم. قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن ذلك يجزئكم عن الوضوء وعن الجنابة. أدوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها، فإنه يمكن قضاء الشغل بعد الصلاة. صلوا الرباعية قصرا، فصلوا الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروجكم من بلدكم إلى رجوعكم إليها، إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها أربعة. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكم إن كنتم سائلين. أما إن كنتم مقيمين في مكة أو منى أو غيرهما فالسنة أن لا تجمعوا. صلوا الوتر، وصلوا راتبة الفجر، وصلوا من النوافل ما شئتم كصلاة الليل وسنة الضحى وغيرهما، لكن لا تصلوا للظهر راتبة ولا للمغرب ولا للعشاء، لأن السنة أن لا تصلى الراتبة لهذه الصلوات الثلاث. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه والكرم بالمال والبدن والجاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فإذا وصلتم النفاق فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم بالرأس واللحية، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة إزارا ورداء أبيضين للذكور وللنساء ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينة. ومن التبرج في عرفنا أن تلبس المرأة ثيابا بيضاء، ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تحرم بالثوب الأبيض لأنه يعتبر في عرفنا من الزينة. ولا تجاوزوا الميقات بدون إحرام، أحرموا من أول ميقات تمرون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان في الطائرة فليغتسل في بيته وليتهيأ الإحرام من قبل، ثم ينوي الإحرام إذا حاد الميقات قبل مجاوزته. وعلى هذا فمن سافر بالطائرة من مطار القصيم فليكن متهيئا للإحرام، فإذا مضى بعد إقلاع الطائرة 30 دقيقة أو 35 دقيقة، أعني نصف ساعة وخمس دقائق، فليلبي بما يريد أن يحرم به. ثم سيروا إلى مكة ملبين بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجال بذلك أصواتهم. فإذا بلغتم البيت فطوفوا به طواف العمرة 7 أطواف، واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف، القريب من الكعبة والبعيد حتى أطراف المسجد وسقفه كله يجوز الطواف به، ولكن القرب من الكعبة أفضل إذا لم يكن زحام ومشقة. فإذا أكملتم الطواف فصلوا 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو بعيدا، ثم اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة 7 أطواف، تبتدئون بالصفا وتختمون بالمروة. فإذا أكملتم السعي فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس، لا من جانب منه ولا من جوانبه بل من جميع الرأس، فإن بعض الناس يقتصرون على تقصير جهة من الرأس وهم في الحقيقة مقصرون في الشرع. وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة أصفر، وبذلك تمت العمرة وحللتم الحل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه، سواء كنتم في بيوت في مكة أو كنتم في خيام في الأقصى أو كنتم في منى أو كنتم في جدة أو في أي مكان. إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج، فاغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الإحرام وأحرموا، وسيروا ملبين إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب. تصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم، ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتوضع إليه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفكم، رافعي قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤمنين منه إجابة دعائكم ومغفرة من ذنوبكم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في موقفه، ولكنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فتأكدوا أيها الإخوة من الوقوف داخل عرفة، فإن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون بها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وأوتروا وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر، ثم ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكفروه ووحدوه إلى أن تسفروا جدا، ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من الرجال والنساء أن يجبروا من مزدلفة في آخر الليل، فإذا وصلتم إلى منى فابدأوا برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، والخطوا الحصى من حيث شئتم. ليس من الواجب أن تكون الحصى من مزدلفة، بل وليس ذلك من السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى من مزدلفة. واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه، ولذلك يكبر الرامي عند رميه. ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الجهال، وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله عز وجل واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميتم فذبحوا الهدي إن تيسر، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الخروج إلى منى، ويجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز صيام الأيام السبعة بعد رجوعكم متتابعة ومتفرقة. فإذا ذبحتم الهدي فاحلقوا رؤوسكم والنساء يقصرن، وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فتلبسون ثيابكم بعد الرمي والحلق وتطيبون، ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج، وتسعون بين الصفا والمروة للحج أيضا، وبذلك تحلون الحل كله، فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حتى النساء. أيها المسلمون، أيها المستمعون إلى كلامنا هذا، أظن أنكم فهمتم أننا يوم العيد نؤدي مناسك عظيمة، ولهذا سماه الله يوم الحج الأكبر. فنحن نرمي جمرة العقبة، ثم نذبح الهدي، ثم نحلق الرؤوس أو نقصر، ثم نطوف بالبيت، ثم نسعى بين الصفا والمروة. والأكمل أن يفعل الإنسان هذه الأنساك يوم العيد على هذا الترتيب، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه. فلو نزل إلى مكة فطاف قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، ولو أخر السعي والطواف حتى ينزل من منى فلا حرج عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، تيسيرا على العباد ورحمة بهم. فالحمد لله رب العالمين. وإن أخرتم ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر ولو أخرتم ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم. أيها الناس زيدوا بنا ليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة واضموا الجمار الثلاثة في اليومين بعد زوال الشمس. ابدأوا برمي الجمرة الأولى الشرقية فارموها بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبل القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم تدعونه دعاء طويلا ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم مستقبل القبلة رافعوا أيديكم ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات: الوقفة الأولى على الصفا عند السعي، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد رمي الجمرة الأولى، والسادسة بعد رمي الجمرة الوسطى. كل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيها ويدعو. ولا ترموا قبل زوال الشمس في الأيام التي بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إلا بعد الزوال. ويستمر وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى طلوع الفجر، فمن لم يتيسر له الرمي بالنهار فله أن يرمي في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي ولم يوقف آخره، وأذن للضعفة أن يتبعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا يرمي عنكم، لأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، فقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والرمي من الحج فيجب على المرء أن يرمي بنفسه إلا عند الضرورة، مثل أن يكون مريضا أو كبيرا أو امرأة حاملا تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام، فيجوز التوكيل حينئذ، فيرمي الوكيل الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله ولو في موقف واحد، فيقف مثلا على الجمرة الأولى فيرميها بسبع عن نفسه ثم يرميها بسبع عن موكله ثم يرمي الوسطى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله ثم يرمي جمرة العقبة بسبع عن نفسه ثم عن موكله. فإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج، فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن شاء تأخر فبات بنا ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت والرمي في الثالث عشر. وطواف الوداع وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها، لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج. ولقد سمعت أن بعض الناس ينزل باليوم الذي يريد أن يسافر فيه، ينزل من منى فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يستمر في سفره. وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فمن فعل ذلك فإنه لم يقف الوداع في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ومرهما بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمال لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن أفن جميع أفعال يوسف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس على المرأة وداع إذا كانت حائضا أو نفسا، بل تركب من مكانها في السيارة وتسافر وليس عليها شيء. وإذا رجعتم إلى بلادكم من الحج فاعلموا أن الله أنعم عليكم نعمة عظيمة، فاشكروه على هذه النعمة وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تريدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن نحيت في الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم منافقكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة فيما شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنكم في أيام فاضلة، أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، ألستم تحبون ما يحبه الله؟ ألستم تحبون أن تنالوا محبة الله؟ إذا كنتم كذلك صادقين فيما تقولون، فإنه ينبغي لكم أن تكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من ذكر الله ودعائه والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. فأكثروا من التكبير من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن لم يكن منكم هذه الأيام العشر فإنه ينبغي أن لا يفوته صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إلا الحجاج فإن السنة أن لا يصوم يوم عرفة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في ذلك اليوم. وسيوافق والله أعلم يوم عرفة هذا العام سيوافق يوم الجمعة، ولا بأس بصيامه وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وهذا الذي يصومه من أجل أنه يوم عرفة لم يصومه من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن صامه من أجل أنه يوم عرفة، فلم يقصد بذلك تخصيص اليوم. ولكن إذا صام يوم الخميس فإن ذلك أكمل، لأن يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فيحب المرء أن يعرض عمله على ربه وهو صائم. وأما صوم يومين قبل يوم عرفة الذي يسميه العامة صيام ثلاث ذي الحجة، فهذا لا أعلم له أصلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن في صيام ثلاث ذي الحجة فضلا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإنكم تستقبلون في هذه الأيام الأضاحي التي ينبغي لكل قائل أن يضحي عن نفسه وأهله، والأضحية إنما هي عن الحي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن أحد ممن مات له، لا من زوجاته ولا من بناته ولا من أقاربه، وإنما كان يضحي عن نفسه وأهل بيته. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته. وعلى هذا فالسنة أن لا تضحي لأحد من أمواته إلا إذا كان قد أوصى بالأضحية، ولكن إذا ضحيت عن نفسك وعن أهل بيتك وفيهم من هو ميت فإن الأجر ربما يشمله إن شاء الله. ولكن من الخطأ الواضح أن بعض الناس لا يضحي عن نفسه، ولكن يضحي عن ميت له، عن أبيه أو أمه أو نحو ذلك، وهذا من الخطأ ومخالفة السنة. فاعرفوا رحمكم الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، واقتدوا بهما، فإنكم إنما أمرتم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بنا عليه آباؤكم إلا أن يكون موافقا لشريعة الله. واعلموا أنه لا يبدو بالأضاحي إلا ما تم له من الإبل خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة، ومن الضأن نصف سنة. ولا يبدو أيضا في الأضحية العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنطي. وكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل وأولى. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن البكراء من البقر ومن الإبل ومن المعز أنها تبدي، والبكراء هي التي قطع ذنبها، أما التي قطعت أليتها من الضأن فإنها لا تبدي. هكذا.